أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته وقيل للصرف، والكل محتمل. وصل الكلام إلى هذه المسألة داخل هذه المسألة الأخيرة، يعني هذا المقطع، هذه الفكرة، وهي قضية وجوه إعجاز القرآن. عندما نتكلم عن إعجاز القرآن، فالقول بإعجازه وأنه أعجز العرب في بأن يأتوا بمثله، بحث أمر آخر وهو وجه هذا الإعجاز، يعني من أي جهة حصل لهم العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن. طبعا بعضهم قال: هذا البحث في الحقيقة غير مهم، أنا يهمني أن أعرف أن القرآن معجز، أما من أي وجه هو معجز لا يهمني. منهم الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد، شيخ الطائفة في كتاب الاقتصاد صفحة 277 يقول هذا الأمر، يقول: إذا ثبت بهذه الجملة أن القرآن معجز، لم يضرنا أن نعلم، أن لا نعلم من أي جهة كان معجزا، لأن إذا علمناه معجزا خارقا للعادة علمنا بثبوته، ولو شككنا في جهة إعجازه لم يضرنا ذلك. بعضهم أصلا قال هذا البحث غير مهم، أنه المهم أن أعرف وجه الإعجاز، أن أعرف أصل الإعجاز، أما وجه الإعجاز فغير مهم. طبعا هذا فيه ما فيه، يعني أنه لأنه في الحقيقة نحن إذا اختلفنا في وجه الإعجاز هذا الأمر يؤثر في فهمنا لكلام الله تعالى. يعني نحن مثلا إذا قلنا بأن نفس الكلام غير معجز، ونفس هذا الكلام يمكن للبشر أن يأتوا به، هذا يعني أن الكلام غير متميز من جهة الإلهية، بل تميزه مثلا من جهة أخرى. على أي حال، الأقوال في هذه المسألة كما طرح المصنف، طرح المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول هو الذي ذهب إلى أن الإعجاز القرآن هو للفصاحة. طبعا الفصاحة قد تأتي هنا بمعنى البلاغة، يعني نظم الكلام، تقديم وتأخير واستعمال الألفاظ وأي الألفاظ تستعمل، مقصود منها نظم الكلام على نحو فصيح وبليغ. هذا قوله. قول آخر قال: لا، الفصاحة وحدها لا تكفي لإثبات الإعجاز، لا بد من أن نضم جزء علة أخرى هو الأسلوب، ويقصد بالأسلوب كما سيأتي هو فن الكلام، يعني النثر المسجع أو غير المسجع. يقال مثلا يقصد بالأسلوب هنا يعني شعر أو نثر غير مسجع أو مسجع كما سنذكر. بعضهم قال: لا، نفس نظم التقديم والتأخير والإسناد والمسند إليه، يعني في هذا البديع والمعاني كما ندرس في علم البلاغة، وعدم استعمال ألفاظ وحشية وعدم استعمال ألفاظ غريبة، هذا يدخل في الفصاحة، ولكن وحده لا يكفي لإثبات الإعجاز. بل مضافا إلى الفصاحة يوجد قضية فن الكلام، الفن الذي نثر فيه الكلام، الأسلوب. يعني مثلا قال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين في الجزء الأول صفحة 304 قال: خالف القرآن جميع الكلام الموزون والمنثور، وهو منثور غير مقفن على مخارج الأشعار والأزجة. هذا يقصد به الأسلوب، يعني قضية نثر القرآن من جهة فنية. بعضهم قال: لا، لابد لإثبات إعجاز القرآن من أخذ بهذين العنصرين، أحد هذين العنصرين لا يكفي. فبالتالي بناء على هذا القول، قد يأتي العرب بكلام فصيح بليغ كالقرآن، ولكن لا على الهيئة الفنية في القرآن فلا يمنعون، وقد يأتي شخص بهيئة فنية كالقرآن ولكن لا بفصاحة الكلام. ويقولون كما سنذكر، يقولون مثلا هذا مسيلمة عندما قال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، هذا نفس سجع القرآن ونفس الأسلوب ولكن ليس فصيحا. فلا بد من أن نجمع بين الفصاحة والأسلوب حتى يثبت إعجاز القرآن. القول الثالث هو القول بالصرفة، يعني أن الله صرفهم عن الإتيان بمثل القرآن. في عين كون الإتيان بمثله ليس خرقا للعادة، إذ يمكن للبشر أن يأتوا، يعني يدخل ضمن قدرة البشر، يدخل ضمن قدرة البشر الإتيان بهذا الكلام من حيث الفصاحة والأسلوب. يمكن كلام منظوم بنظم معين، هذا يمكن للبشر أن يأتوا به، ولكن لم يأتوا به لأن الله منعهم صرفهم، فيكون الإعجاز هو من جهة الصرف عن الإتيان بمثل القرآن، لا أنه نفس مثل القرآن غير ممكن وممتنع. هذا القول في الحقيقة ذهب إليه كثيرا، ذهب إليه السيد المرتضى، ذهب إليه الشيخ المفيد، ذهب إليه أبو صلاح الحلبي من علمائنا أتكلم، ذهب إليه المحقق الحلي، يعني مثلا مولانا العزيز المحقق الحلي في كتابه المسلك في أصول الدين صفحة 182 يقول اختار المرتضى الصرفة، يعني سيد المرتضى اختار مذهب الصرفة في تبرير الإعجاز، وذكر أن العرب قادر على مثل فصاحته وأسلوبه غير أن الله صرفهم عن ذلك. ثم يقول المحقق الحلي ولعل هذا الوجه أشبه بالصواب، حتى الشيخ المفيد في أوائل المقالات يذكر هذا الأمر، أبو الصلاح الحلبي في كتابه تقريب المعارف يذكر هذا الأمر. فإذن هذا قول ثالث ذهب إليه بعض علمائنا، وطبعا ليس فقط بعض علمائنا، النظام معتزلي ذهب إلى هذا القول أيضا، لكن يوجد فرق بين قول السيد المرتضى وقول النظام كما سنذكر. هذه هي الأقوال في المسألة. الآن نأتي على ذكر ما ذكروه قبل أن ننتقل إلى الأدلة. قال وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته وقيل للصرفة والكل محتمل. أقول اختلف الناس هنا، فقال الجبائيان يعني أبو علي وأبو هاشم الجبائي إن سبب إعجاز القرآن فصاحته طبعا. وفي مناهج اليقين للعلامة الحلي صفحة 423 يميل إلى هذا الرأي علامة الحلي. هذا القول الأول، الفصاحة فقط تكفي، الفصاحة علة تامة للإعجاز. وقال الجويني إمام الحرمين الجويني قال هو الفصاحة والأسلوب معا، يعني مجتمعان معا، لأن الفصاحة بنفسها معجزة والأسلوب بنفسه معجز، لا، الفصاحة والأسلوب معا. قال مثلا في كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة إمام الحرمين الجويني صفحة 141 قال المرضي عندنا أن القرآن معجز لاجتماع الجزالة مع الأسلوب والنظم، جزالة يقصد بها الفصاحة مع الأسلوب والنظم، وعنى بالأسلوب الفن والضرب، يعني الضرب الكلام سجع غير سجع، نثر غير نثر إلى غير ذلك. هذا القول الثاني. وقال النظام والسيد المرتضى هو الصرفة، بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارضة. هذه هي الأقوال في المسألة. قبل أن نأتي إلى الأدلة لابد أن نركز على قضية. أولا أن الأسلوب الذين قالوا بأن الإعجاز هو إما فصاحة إما الفصاحة والأسلوب، لم يذهب أحد إلى القول بأن الأسلوب وحده كاف في الإعجاز. والسيد المرتضى أورد إشكالا، قال الأسلوب وحده لا يكفي للإعجاز لأن الأسلوب لا يقع فيه التفاضل، في النهاية الأسلوب واحد، يعني أسلوب شعري، أن يأتي شخص بكلام شعري، شعر على البحر الطويل مثلا، تقول إذا كان حقيقة الأسلوب يرجع إلى نظم الشعر هذا لا يحصل فيه أفضلية، أفضلية شاعر على شاعر هي في فصاحة الكلام في هذا الأسلوب، لأن أسلوبه أفضل من حيث النظم الشعري، لا يحصل تفاضل. يقول لأن الكلام في النهاية إذا كان هو كلام شعري مقفا على بحر مثلا معين، يقول هذا في الحقيقة لا يحصل فيه أي تمايز، التمايز بين شاعر وشاعر ليس لأن الشاعر الأول استعمل بيت شعر من حيث الأسلوب أشد، يقول لا، الأشدية في الفصاحة تكون، وإلا النظم يكون واحدا. مثلا قال سيد المرتضى والنظم لا يصح فيه التزايد والتفاضل، ولهذا يشترك الشاعران في نظم واحد ولا يزيد أحدهما فيه على صاحبه، وإن زادت فصاحته على صاحبه. فإذا هذا الأمر ذكره في كتاب الذخيرة. وأيضا الإمام الحرمين الجويني نبه على هذا الأمر، نبه على هذا الأمر أن الإعجاز لا يستقل فقط بالأسلوب، أسلوب وحده لا يستقل. قال في قواطع الأدلة، كما قلت إرشاد إلى قواطع الأدلة، يقول: المرضي عندنا كما ذكرنا فلا يستقل بالإعجاز، أي لا يستقل النظم بالإعجاز على التجريد يعني وحده، ولا تستقل الجزالة أيضا. وذكر هناك مثل الغزالي في الاقتصاد، كتابه الاقتصاد، ذكر أن الأسلوب وحده لا يمكن أن يكون معجزا. وهذا مسيلمة الكذاب أتى بكلام على نفس أسلوب القرآن، يعني نفس النظم الموسيقي إن صح التعبير للقرآن، ولكن ليس معجزا. قال: الفيل ما الفيل، له ذنب طويل، أو له ذنب وثيل وخرطوم طويل، هذه الكلام. قال: هذا نفس أسلوب القرآن ولكن ليس فصيحا، فلا بد من أن تكون أن يكون الأسلوب وحده غير كافي بالإتيان بمثله، وإلا مسيلمة أتى بمثل القرآن من حيث الأسلوب لا من حيث الفصاحة. جيد. وبالتالي الذي ما الذي يقول في الحقيقة القائل بالجمع بين الفصاحة والأسلوب؟ يقول: في الحقيقة الأسلوب وحده لا يكفي، لابد من ضم الفصاحة. ولكن أيضا في بعض الكلمات، بعض كلمات الشيخ الطوسي، يقول أيضا الفصاحة وحدها لا تكفي. لماذا؟ يقول: لأن العرب يمكن أن يأتوا بفصاحة القرآن، ولكن إذا أرادوا أن يعبروا عن فصاحة القرآن بأسلوب القرآن عجزوا. لاحظ، يعني كلام له معاني راقية، أنت إذا أردت هذا الكلام الذي له معاني راقية أو له أسلوب فصيح أو له عفوا هو كلام فصيح، أردت أن تجعله بهذا النظم الموسيقي أو هذا النظم الأسلوبي، عجزت عن جعله بهذا النظم. فيقول: قد يكون عند العرب كلام فصيح مهم جدا، كلام فصيح ومهم جدا، ولكن متى ما أرادوا أن يجعلوه في هذا النظم تكسر معهم، يعني لا يجعل هذا الفصيح في هذا النظم. فإذا أرادوا أن يراعوا جانب النظم قلت الفصاحة، إذا أرادوا أن يراجعوا أن يحافظوا على جهة الفصاحة لم يصح معهم النظم. فيقول إعجاز القرآن أنه في عين كون الكلام فصيحا جعله في هذا النظم العالي. قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد: على أنه لو كان النظم مقدوران لم يمنع أن يكون متى أرادوا الفصاحة المفرطة في هذا النظم لم يتأتى منهم. يعني هم مشكلتهم أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بفصاحة كبيرة لم يستطيعوا أن يأتوا بها بهذا النظم. فالجمع بين النظم والفصاحة هو الإعجاز، هذا هو القول الثاني. طبعا يوجد قول لم يذكره العلامة الحلي هنا، وهو قول ذهب إليه ابن ميثم البحراني في قواعد المرام، حيث قال إن إعجاز القرآن لا بفصاحته مستقلا ولا بأسلوبه، بل بأمور ثلاثة: الفصاحة والأسلوب والمعاني، أنه جعل أصح المعاني في أفصح كلام في أجمل أسلوب، جعل ثلاثة أمور. هذا بالنسبة إلى المذهب الأول والثاني. المذهب الثالث هو الصرفة، مذهب الصرف. هذا المذهب الذي ذهب إليه السيد المرتضى لم يذهب إليه فقط السيد المرتضى، نحن ذكرنا أنه ذهب إليه أيضا النظام، نظام المعتزل. في الحقيقة ليس للصرفة وجه واحد، ليس للصرفة يعني أن نقول أن الله إعجازه لا بأن الكلام بنفسه لا يمكن أن يؤتى به، بل يمكن للعرب أن تأتي بهذا الكلام الفصيح، ويمكن للعرب أن تأتي بهذا الكلام الفصيح بهذا الأسلوب الجليل أيضا. سيد المرتضى لا يمنع، يمكن أن يؤتى بهذا الكلام من قبل العرب، ولكن الله صرفهم. الصرف معنى صرفهم لم يكن له وجه واحد. فسر صرف الله تعالى عنهم بثلاثة معان، يعني كيف صرفهم، كيف صرفهم. المعنى الأول هو المتبادر، أنه أعجزهم من حيث القدرة. يعني مثلا كل ما هم شخص بأن يأتي بمثل القرآن مريضة مثلا أو شلت يده، هذا المتبادر الأول. المتبادر الثاني أنه لم يحصلوا على العلم أو أي يعني صرفهم عن العلم المنتج لهذا النظم والأسلوب. يعني كلما أرادوا أن يأتوا بمثل القرآن لأن الله مثلا شل يده أو أمرضه، لا، حجب عنه الأدوات المعرفية التي بها يقدر على الاتيان بمثل القرآن، حجبه عن العلم، يعني صرفه عن إدراك العلم، يعني وجد أن ذهنه يتبلد. تجد شاعرا مثلا، قد تجد شاعرا هكذا يصور المسألة، قد تجد شاعرا قادر على الاتيان بمثل القرآن، وهو طالما لا يمس بالقرآن يأتي بخطاب جميل جدا، ولكن إذا أراد أن يتحدى القرآن ويأتي بمثل القرآن تبلد ذهنه ولم يعرف أي المعاني يختار، فيصبح هو في الحقيقة نوع من حجب العلم، صرفهم عن العلم، وإن كان صرفا عاما، يعني حجبهم عن العلم الذي به ينظمون هذا الكلام، وإن كان في مقدورهم، إن كان في مقدورهم. الأمر الثالث الذي ذكروه لمعنى الصرفة هو أنه أطفأ فيهم العزم والدواعي، صرفهم، هذا معنى الصرف أيضا بمعنى اللغوي، صرفهم، يعني لم يجعل فيهم الداعي بأن يتحدوا القرآن، كأنهم وجدوا في نفوسهم عدم وجود الهمة والعزم، وكأنهم مستسلمين تلقائيا، يعني هكذا. هذه ثلاثة وجوه لكيف صرفهم، طبعا العلامة لم يتعرض لها، ولكن الملاحظ أن السيد المرتضى ذهب فسر الصرف بالمعنى الثاني، يعني حجبهم، صرفهم عن العلوم التي بها يحصل لهم هذا النظم. أما النظام المعتزلي ذهب إلى الأمر الثالث، أنه أطفأ فيهم الدواعي، لم يجعل فيهم دواعي، صرفهم عن هذا الأمر، يعني جعل همهم في محل آخر. فإذا وإن كان السيد المرتضى والنظام المعتزلي كلاهما من القائلين بالصرفة، ولكن لا من وجه واحد. السيد المرتضى يقول في الموضح عن جهة إعجاز القرآن في الصفحة 35، يقول ما لفظه الصرفة على هذا إنما كانت بأن يسلب الله تعالى العلوم التي يتأتى معهم مثلها، مثل هذا الكلام القرآن يعني. بينما النظام راجل مثلا الجرجاني في شرح المواقف في المجلد الثامن صفحة 246 نقل هذا الكلام عن النظام، وأنه الصرف بمعنى صرف دواعيهم، لا حجب عنهم العلوم كما ذكر السيد المرتضى. ثم بيّنت أن من علمائنا من وافق السيد المرتضى، لأنه أخوان الأعزاء أحيانا يبين وكأن مذهب الصرف مذهب شاذ، أن الله إعجاز القرآن بأن الله صرفهم عن الإتيان بمثله وكأنه مذهب شاذ. لا، الشيخ المفيد في أوائل المقالات دافع بشدة عنه، أبو الصلاح الحلبي من علمائنا، المحقق الحلي يقول هو أشبه بالصواب هذا المبنى، فليس مبنى شاذ، يعني من أفاخر العلماء الذين يقولون بهذا الأمر. طبعا هذا لا يعني أن الذي يقول بالصرفة يقول أن الكلام القرآني كلام مبتذر والعياذ بالله، أنه كلام عادي، هو يقول كلام عالي ولكن غير خارق للعادة، مش أنه كلام، في النهاية كلام يمكن أن يأتي به أي بشر، ولكن لم يأتوا به، تحداهم ولم يأتوا به، يقول صاحب الصرفة لأن الله منعهم، صرفهم، فكان إعجازه في منعهم مش إعجازه في نفس الكلام والنظم. وإلا يقول القائل بالصرفة يقول لا، هذا ممكن أن يأتوا بمثل هذا الكلام في نفسه وإن كان كلاما عاليا. جيد، الآن نأتي إلى أدلتهم. قال واحتج الأولون الذين قالوا بالفصاحة بأن المنقولة، طبعا سواء كان القائلين بالفصاحة فقط أم الفصاحة مع الأسلوب، بأن المنقول عن العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته، يقول نحن لا نذهب إلى الصرف، لأنه الصرف يعني هم سيكون وضع العربي إذا كان الأمر من قبيل الصرف أن العرب يقولون هذا الكلام ما أشبهه بكلامنا، يمكن أن نأتي بمثل هذا الكلام ولكن لا يوجد شيء هكذا يبلد أذهاننا مثلا. ولكن ليس هذا الذي صدر عن العرب. الذي صدر عن العرب أنه قالوا ما هذا الكلام، إن فيه لطلاوة وحلاوة وسحر وإلى آخره، وكانوا يستعظمون فصاحة القرآن. ما هذا بكلام العرب، هذا شيء جديد أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا هم يظهر منهم سلوكيا استعظامهم لفصاحة القرآن، فهذا يدل على أنهم فعليا كانوا يجدون الإعجاز في نفس الفصاحة. هذا احتج به الأولون بأن المنقول عن العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته. يعطي شاهدا ويقول ولهذا أراد النابغة الإسلام. طبعا النابغة هنا يوجد سهو قلم كأنه من قبل العلامة الحلي. لماذا؟ لأن النابغة في كلمات العرب، يعني في أسماء العرب، يطلق النابغة إما على النابغة الذبياني، إما على النابغة الجعدي، كما ما هو مذكور في كتاب المؤتلف والمختلف من أسماء الشعراء. وهذان النابغتان أحدهما لم يدرك دعوة الإسلام، مات قبل الإسلام، هو النابغة الأول الذبياني. والنابغة الثاني دخل الإسلام وأسلم، هو النابغة الجعدي. فليس العلامة هنا عندما ذكر النابغة إنما أراد النابغة الإسلام لما سمع القرآن، ويذكر أن هذا الذي يتكلم عنه ليس هو من دخل الإسلام، فهو ليس النابغة الجعدي وليس النابغة الأول، لأن النابغة الأول أصلا لم يدرك الإسلام. وإنما القصة التي نقلها العلامة الحلي هي مذكورة في كتاب الأغاني لأبو الفرج في المجلد التاسع، مذكورة عن الأعشى، عن الأعشى وهو ميمون بن قيس، عن هذا الشاعر. فالظاهر أنه سهو قلم من العلامة الحلي، لأن هذه القصة مروية عن ميمون بن قيس الأعشى، وهو أحد الشعراء كما نقل أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الغناء، أو عفوا كتاب الأغاني. وأما النابغة فيطلق على شخصين من شعراء العرب، أحدهم لم يدرك الإسلام والثاني دخل في الإسلام. قال ولهذا أراد النابغة الإسلام لما سمع القرآن. لما سمع القرآن أراد أن يدخل الإسلام، وهو من الشعراء الكبار وعرف فصاحته، فرده أبو جهل وقال يحرم عليك الأطيبين، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، إذا دخلت في الإسلام سيحرم عليك الأطيبين. طبعا ما هما الأطيبان؟ كما ذكر في بعض الكلمات أنه الخمر والزنا، يحرم عليك الخمر والزنا إذا دخلت في الإسلام، فانصرف عن الإسلام. ثانيا، هذا أولا شاهد أول. وأخبر الله تعالى عنهما، أيضا كلمة عنهما هنا يوجد مشكلة. لماذا؟ لأنه إذا كانت العبارة عنهما سترجع إلى أبو جهل وإلى الشاعر، صحيح؟ والحقيقة أن هذه الآية ترجع إلى المغيرة، مغيرة بن عتبة، أنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر. ولذلك بعض المحققين ماذا قال هنا؟ قال ينبغي أن تكون عبارة هكذا، أن المنقول عن العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته لشاهدين. الشاهد الأول ولهذا أراد النابغة الإسلام لما سمع القرآن. الشاهد الثاني وأخبر الله تعالى عنهم، عن العرب بذلك. كيف؟ بقوله أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر، هذا عن المغيرة، وكان يريد أن يأتي بمثل القرآن ويخطط، فهو يتكلم في هذه الآية عن العرب من خلال شاهد آخر إلى آخر الآية. فإذا هذا شاهد، هذان شاهدان على قضية أن على الأدلة التي أوردت على أن الفصاحة هي الإعجاز. ثم يأتي المصنف ثانيا ويذكر ما يرد القول بالصرفة، ما يرد القول بالصرفة. يذكر المصنف هنا دليلان على رد القول بالصرفة. الدليل الأول قال ولأن الصرفة لو كانت سببا في إعجازه لوجب أن يكون في غاية الركاكة، لأن الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز. يقول الله سبحانه وتعالى بل يبلغ أمره ويصبح أمره أظهر وأشد إذا صرف بلغاء العرب وشعراء العرب عن الإتيان بكلام ركيك وضعيف. فلو كانت الصرفة هي الإعجاز لكان ينبغي أن يكون القرآن ركيك الكلام جدا، لأن صرف أن تصرف الشاعر عن الإتيان بكلام ضعيف أبلغ في الإعجاز من أن تمنعه عن الإتيان بكلام عظيم وجميل. فينبغي أن يكون القرآن ركيكا لأنه أشد دلالة على الصرفة، والحال أن القرآن كلامه ليس ركيكا. قال: ولأن الصرفة لو كانت سببا في إعجازه لوجب أن يكون في غاية الركاكة القرآن، لأن الصرف عن الركيك أبلغ في الإعجاز، والتالي باطل بالضرورة. يعني نحن لا نجد أن القرآن هكذا ركيك. طبعا هذا الدليل غير تام، لأنه في الحقيقة يعني الدليل في رد الصرفة غير تام، لأن القرآن ليس فقط للإعجاز. القرآن يتضمن تشريعات ويتضمن معاني، فكيف أنت تقول القرآن حتى يكون أبلغ في الإعجاز ينبغي أن يكون ركيكا؟ خب ما القرآن في النهاية يتكلم عن شرائع وعن التوحيد وعن المعارف الإلهية، فليس الجهة الوحيدة المراعاة في القرآن هي أن يعجزهم، حتى تقول أنا أتكلم عن البطيخ في القرآن وأعجزهم مثلا فيكون أبلغ في الإعجاز. خب أنا في القرآن أتكلم توحيد، أتكلم شرائع، فينبغي أن يكون الكلام راقيا، فلا تقول الركاكة أبلغ في الإعجاز. لا، يوجد جهة الإعجاز بالصرفة، ويوجد جهة ثانية هي كون الكلام القرآن كلاما عظيما لأنه يشتمل على الشرائع ويشتمل على المعارف التوحيدية. جيد، هذا. ثم قال: واحتج السيد المرتضى بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه. يقول هذا دليل السيد المرتضى. السيد المرتضى ماذا قال؟ قال: العرب تقدر على التأليف، هذا في النهاية كلام، يمكن تأليف الكلام مفرد ومركب وتجميع الكلام، والعرب كانوا قادرين عليه، ولكن الله بلغ أمره وأبلغ أمره بأنه منعهم من هذا الأمر. فهذا الإعجاز، أنكم وإن كنتم قادرين أنا أمنعكم، يعني إن استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا بمثله مع أنكم قادرين، ولكن أنا أمنعكم. تعجيز.
بل فيكون هذا
رأي
سيد
المرتضى الأول. لا، بغض النظر، هو قد صرفهم من خلال صرف العلوم عنه، حجب العلوم عنه. تفت هذا الكلام الصرفة، احتج السيد المرتضى بأن العرب كانوا قادرين وإنما منعوا عن الإتيان بمثله. كيف منعوا؟ يذكر في كتاب الموضح أنه من خلال حجب العلوم عنه.
بس هني تعجيزا لهم.
ما هو تعجيزا، ولكن كيفية التعجيز نتكلم هنا. التعجيز ليس من خلال سلب القدرة عند السيد المرتضى، تعجيز أنهم يجدوا نفسهم عاجزين لأن أذهانهم تتبلد. أما المعنى الأول للتعجيز مثلا أن تشل يده، أو أنه يمرض مرضا لا يستطيع، ولكن التعجيز عند السيد المرتضى ليس من هذا القبيل، أن كل شخص أراد أن يتكلم مثل القرآن يمرض. لا، التعجيز بأن يبلد أذهانهم مثلا إذا أرادوا أن يأتوا بمثل القرآن. فهو كلمة التعجيز شاملة للأمور الثلاثة، إما تعجيز بحجب العلم، إما تعجيز بصرف الهمة، إما تعجيز بأن يسلب القدرة. يعني جيد. طبعا العلامة الحلي في كتاب تسليك النفس صفحة 190 رد على السيد المرتضى، قال: يا سيدنا، إن قدرة العرب على النظم والتأليف لا يعني أنهم قادرون على أن ينظموا ويؤلفوا بهذا المقدار الذي ذكره القرآن، فليس بالضرورة أن يكون مطلق النظم والتأليف المقدور عليه يعني هو يقدر على الإتيان بمثل القرآن. لا، والكلام هنا في هذه النقطة الأخيرة، وهي أنه قال المصنف: والكل محتمل. محقق الطوسي قال: الكل محتمل، يعني نعم قد يكون صرفة، يعني والعرب يقدرون على الإتيان بمثله ما في مشكلة، مثل السيد المرتضى، يعني محتمل، يعني لم أنا يهمني هذه النقطة. أنا المحقق الطوسي والعلامة الحلي هنا أيضا في هذا الكتاب نقول: أنا لا أجد في نفسي حزازة أن أقول بالصرفة، الآن نحن مثلا في أيامنا قد تجد البعض يتهم الذي يقول بالصرفة اتهام باطل، يعني وكأنه هو مبنى غير محتمل. لا، المحقق الطوسي يقول محتمل، قد يكون فعلا كلام القرآن يعني ليس معجزا بمعنى خرق العادة، كلام عالي نظمه عال، لكن أن تدرك الإعجاز، يعني هل عندما تقرأ القرآن كما ترى عصا تتحول إلى أفعى؟ بعضهم يقول نعم، مثلا مثل الجرجاني وغيرهم يقولون نعم، ولكن هذا لا يدرك بالعلم الحصولي، يقول هذا يحتاج إلى ذوق لغوي وإدراك اللسان العربي. نعم، نحن وجدنا العرب في كتب التاريخ عندما كانوا يقرؤون القرآن كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم لأنه يسحرهم، ليس فقط مسألة صرفة، قد يكون هناك العرب عندما سمعوا القرآن كانوا مثلا في كان أبو جهل وهؤلاء يضعون الناس في مواسم الحج، يعني قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعون حراسا لكي ينبه الناس على أنه إذا سمعتم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فضعوا أصابعكم في أذانكم لأنه يقول لكم سحرا. فكانوا نفس الكلام جاذبا لهم، نفس الفصاحة، إن من البيان لا سحرا وغير ذلك. فنعم، قد يقال بأن الصرفة من حيث الاحتمال العقلي غير ممنوعة، لا تؤدي إلى إبطال الإعجاز، لا، ولكن من حيث الشواهد التاريخية فيوجد شواهد على خلافها، يوجد شواهد على خلافها. هذا تمام الكلام. طبعا لم يذكر المصنف وجوه أخرى للإعجاز، ذكرت وجوه أخرى للإعجاز، أن القرآن معجز بغض النظر عن فصاحته وبلاغته، نفس المعاني الموجودة كيف أتت من نبي، من شخص لم يتعلم عند أحد، لم يقرأ عند أحد، أتى بمعاني وأتى بإخبار الغيب، لم يذكر عن كون القرآن مشتملا على إخبار بالغيب، والإخبار بالغيب هو أحد معاجز القرآن المذكورة. وأيضا قضية أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يوجد اختلاف مع أنه نزل على طول 23 سنة، إلى غير ذلك من الوجوه التي لم يذكرها العلامة الحلي. بعد ذلك يقول المحقق الطوسي: والنسخ تابع للمصالح. هنا يريد أن يجيب عن شبهتين لليهود. الشبهة الأولى هي الادعاء بأن سنة أن دين موسى مستمر، وبالتالي نحن لا نقبل أي شريعة بعد موسى، وأقاموا أدلة على هذا الأمر تأتي، والحمد لله رب العالمين.